بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهنئ جميع إخوان الحضور بدخولنا في ليلة عرفة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الأيام المباركة، وأن يجمعنا وإياكم من قابل على عرفات في عرفات. أسأل الله تعالى أن يجعله علينا وعلى أمة المسلمين عام يمن وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ورضاه. أسأل الله تعالى أن يجعله عام رشد وخير، وأن يلهم الأمة فيها رشدها، وأن يعيد لها أمنها، وأن يعيد لها قوتها، وأن يعيد لها وحدتها، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. ثم نعود إلى موضوعنا في تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك. ونحن بدأنا في بيان معنى الصدر، وكيف أن الصدر حوى طاقات وقوى كالنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى. ثم بينا في اللقاء الماضي العمل داخل القلب، وأن له 5 مراحل: خاطرة وفكرة وهمة وعزيمة وإرادة، مع بيان أثر ذلك في أفعالنا وأقوالنا، في حسناتنا وسيئاتنا. وكان أيضا باختصار شديد جدا، وما زلنا مع كلمة الصدر حقيقة لأنها تحتاج لشيء من البيان الشديد. سامحوني أن أطلت فيها، لكن لابد من البيان، وهذا موضعه. الصدر بلا نزاع كما بينا حاول كل هذه الطاقات. رب العباد ساق لنا في قرآنه بيانا تفصيليا لكل هذه الطاقات ولكل مراحل القلب كما بينا في اللقاء السابق، بل وضع لنا ما هو أجل وأسمى. ما ترك الرب شبهة ولا شهوة ولا مرض ولا آفة تعتري طاقة من طاقات الصدر إلا وضع الرب لها علاجها. وهذا أخطر قضية في حياتنا، والناس عنها في غفلة قاتلة. يا إخواني، معاناة الناس كلها في جل أحوالهم معاناة صدرية. تعب، تعب صدري، لأن الأحداث الجارية على الكل جارية، وأقدار الله جارية بنفس الترتيب على الجميع. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هنجد مسائل البلاء كلها والتقدير البشر فيها واحد: كل نفس ذائقة الموت، الكل بلا استثناء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. من من الخلق لا يبتلى بالشر، ومن من الخلق لا يبتلى بالخير؟ هذه سنن راتبة في كل البشر. ما منا إنسان إلا وهو عرضة للشر وللخير. ما منا إنسان إلا رب يمده بعطاياه الليل النهار. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أهل الإيمان وأهل العصيان، من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك مهضورا. فلا عطاء الله توقف ولا قدر الله تغير. سنن الله فينا واحد، ولكن شتان بين من يتعامل مع سنن الله من خلال وحي الله، وبين من يتعامل مع سنن الله بمنأى عن وحي الله. الذي عايش الوحي عاش على بصيرة وعلى نور من ربه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركين. هذا التبصر ما جاءنا إلا من خلال الوحي اللي علمنا كيف ندفع عن صدورنا آثار كل ما يقع علينا في حياتنا رب العز، فوضع لنا من الضوابط والقواعد والأحكام والعلوم ما يكفي لتعليمنا كل ما يتعلق بما يدور في صدورنا. قال تعالى يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل البشرية، المؤمن الكافر والعاصي والطائع والقديم والحديث والمستقبل، يا أيها الناس تشمل البشرية من آدم إلى خمس ساعة. ثم عرج فقال قد جاءتكم، كلكم جاءتكم هذه منة موعظة من ربكم، ولم يقل من الله، من ربكم، والرب الخالق والرب المربي الخالق الآمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فهو الخالق وهو الآمر الناهي، المربي، الموجه، المقوم لخلقه بلا نزاع، وكل دي تدخل في معنى الأمر. ألا له الخلق والأمر، هو صاحب الخلق وصاحب التربية وصاحب التوجيه. ولذا كلمة الرب أخذت، رب الدار صاحبها ملكها، والرب أخذت في اللغة أيضا من التربية، المربي، الموجه، الناصح. لذا يقول قد جاءتكم موعظة من ربكم، الخالق الآمر فقط، ألا وشفاء لما في الصدور، لما في الصدور. ما كما يقول الإمام الشاطبي والإمام البيضاوي وغيرهم، قد أجمع علماء الأصول على أنها هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور الخلق، فما من شبه ولا شهوة ولا آفة ولا مرض ولا قوة فيك أو طاقة إلا والرب جعل في كتابه ما يعالج هذا الداء، ما يشفيه يقينا. قال وشفاء لما في الصدور، لما في قلبك، لما في نفسك، لما في بالك، لما في عاطفتك، لما في فطرتك، لما في هواك، لما في كل شيء فيك، بل لما في كل مراحل القلب من همة، من عزيمة، من إرادة، بل حتى الفكرة والخاطر. إذا ندرك وشفاء لما في الصدور. وهنا لفتة في الآية مهمة جدا، الخطاب من بداية الآية للناس يا أيها الناس قد جاءتكم، استمر الخطاب بكاف الخطاب من الجمع، موعظة من ربكم أيضا بكاف الخطاب من الجمع، وشفاء لما في كمتوقع يقول صدوركم. فلماذا عدل الرب عن كاف الخطاب هنا وجاء بصيغة الغيبة؟ قال وشفاء لما في الصدور، لم يقل صدوركم. لماذا عدل؟ ليعلمنا حقيقة أجل بل فوق طاقة البشر. الوحي ليس لنا وحدنا، الكتاب الخاتم جاء للعالمين، يعالج آفات عالم ولكل العوالم، كل العالمين. خلصت. القدر المشترك الصدور، الإنسان له صدر، الجان له صدر، الملائكة لها صدر، كل عالم أوجد الله له صدر وأوجد داخله طاقات جعل فيها سر خلقه، تكفل الرب بعلاج ما فيها في وحيه. لذا عدل هنا، لم يقل وشفاء لما في صدوركم فتشمل صدور عالم الإنس وحدهم، بل
قال وشفاء لما في الصدور. اللام هنا كما يقول أهل اللغة للجنس وليست للعهد، فلا يوجد قرينة تصرفها عن الجنس العهد. ومعنى لام الجنس ولام العهد عشان نوضح الأصل في اللام أنها لام الجنس. لما نقول الناس تبقى تشمل كل الناس، لكن لو قلنا حسد الناس الناس، الحسدين الناس، يبقى طلعوا برا الناس الثانية أكيد، يبقى الحاسدين غير المحسودين، فأصبحت اللام هنا للعهد. فلما نقول الناس الأولى حسد الناس، يبقى اللام تخص الحاسدين، الناس تخص المحسودين، فيقال عنها لام العهد. واضح المعنى القريب ده؟ رب العباد لما يقول يا أيها الناس يبقى يخاطب كل الناس، لكن لما يقول في القرآن نصا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله، يبقى مين المقصود بالناس؟ كل الناس؟ لا، ولا العار، على ما آتاهم الله من فضله القرآن. من الذي أوتي القرآن؟ رسول الله لوحد. القرآن جاء لنا جميعا لكل البشرية، لكن اللي أوتي الكتاب من؟ رسول الله. لذا قال الجمهور الفسرين الألف واللام هنا العهد، والمعهود رسول الله وحده، فسماه ربه الناس لأنه في كما يقول ابن القيم في ميزان الله يغني عن الناس ولا يغني عنه جميع الناس، هو الناس. وصل المعنى؟ يبقى إذن اللام هنا للعهد لأن فيه قرينة صارفة. أم يحسدون الحاسدين من الناس، يقينا خرجوا من مسمى الناس، لذا يقال اللام هنا للعهد وليست للجنس. طبعا مش عايز اخوض في تفصيلات العهد نفسه، في عهد ذكر وعهد ذهني، الجنس لام الجنس فيها تفصيل، ها؟ ليس هذا وقت الخوض في مسائل اللغة، لكن احببنا ان نوضح لماذا قال لما في الصدور. اللام هنا لما في الصدور تشمل كل الصدور التي تسمى في الخلق صدور، يبقى شفاء لما في الصدور. صدور الإنس بس ولا كل الصدور؟ كل الصدور، يبقى دخل فيها شفاء لما في صدور الإنس، وشفاء لما في صدور الجن، وشفاء لما في صدور الملائكة، وشفاء لما في صدور كل ما خلق الله له صدور وأوجد فيها طاقات وقوى أخفاها عن العباد. ها؟ ولذلك رب العباد صرح بهذا، صرح بأن الشفاء عام. أليس الله بأعلم بما في صدور الإنس وللعالمين؟ للعالمين. يبقى من يعلم ما في صدور العالمين؟ رب العالمين. من يملك أن يعالج ما في صدور العالمين؟ رب العالمين. ولما نص أن القرآن حوى ذلك، يبقى يقين الحواه، علمه من علمه وجهله من جهله، جهلنا به لا ينفيه. ولذلك تعجب القرآن شفاء بلا نزاع، مش شفاء بس، لا لا، ده مصدر التثبيت الحقيقي على الحق والسمو الدائم. وهنيجي مسألة السمو في ألم نشرح، احنا للآن ما زلنا بتحدث عن الصدور، لم نتكلم في ألم نشرح، هنجيلها بالتفصيل. ألم نشرح لك صدرك، كلام كله على الصدر. فهنا رب العباد أوجد في القرآن تثبيت، فجعل سياقات القرآن نفسها وتنجيمه لكل وقائع الحياة شفاء لآثار كل وقائع الحياة على صدر الإنسان، موقف موقف، أي موقف يترك أثر لو تلوت القرآن بعده لمحى أثر هذا الأثر. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ده كان طلب مين؟ المشركين. فرد الله عليهم بأنه ليه ما نزلوا جملة واحدة؟ ليه نجموا وفرقوا وجعلوا آيات وسور وتتابعت مع أحداث عمر النبي صلى الله عليه وسلم كله في البعثة 23 عام؟ ها؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. رد الله بقوله كذلك لنثبت به فؤادك. الله، يعني التنجيم والتتابع ده والتفصيل ده للتثبيت. أيوة يا أخوانا، ده اللي نص على هذا منزل الكتاب نفسه. ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة كذلك لنثبت به فؤادك. والفؤاد سويداء القلب، مش القلب نفسه، لا باطنه، سرته، نواته، القوى المتحكمة في القلب والقلب متحكم في الجوارح يسمى الفؤاد. قال له كذلك لنثبت به فؤادك. وزيادة على التثبيت قال له أردت أنه ترتيلة، نفتح لك باب الترتيل والتمتع والتحصيل والعلوم والفتوح والأنوار والسمو والرقي ورفع الذكر، كما صرح في موضع آخر فقال لقد أنزلنا إليكم كتابا، يخاطب كل بشرية، فيه إيه؟ الذكرك، يعني ذكركم، شرفكم، سموكم، علوكم، تقدمكم، حضارتكم، كل هذه معاني تدخل فيه تحت كلمة ذكركم. وهنا في السورة ورفعنا لك ذكرك، هنجل رفعنا لك ذكرك، شرفك ومقامك وقدرك ومكانتك ودرجاتك وتقدمك. إذا ندرك الرب أراد أن يرتقي بذكر أهل هذا الحق، رقي ما بعده رقي وسمو ما بعده سمو. ولذلك عدت وسميت كل سورة من كتابه سماها الرب سورة، سماها الرب إيه؟ سورة. فقال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وفي الأخرى قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. وفي رابع قال وصف سورة من السور، قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سمها إيه؟ سورة، يعني سورة سلامات
من السطور.
الناس فاهمين السورة، ما احنا عندنا اللغة ضاعت، فالسورة زي الصورة وكله سيان. صورة بالصاد غير سورة بالسين، بالصاد شبيه الشيء ومثيله، الصور اللي احنا بنصورها الفوتوغرافية واللي على الكاميرا والكلام ده، دي تسمى صورة، تسمى ايه؟ بالصاد. لكن بالسين سورة قيل في اللغة من التسور، التسور السمو، والشيء الذي له شور المكان المرتفع العالي. لكن أصلها في اللغة سورة منزلة شريفة ومكانة عالية. ولذا قال النابغة الزبيان لما مدح النعمان قال ألم ترى أن الله أعطاك سورة، أي مكانة شريفة عالية، ترى دونها كل الملوك يتذبذبوا بيلعب. ألم ترى أن الله أعطاك سورة، فمدح كل ما وصل إليه بأنه سورة. الرب سمى كل سورة في القرآن سورة، يعني لوحدها منزلة ومكانة شريفة يرتقي أصحابها إليها رقيا لا يسمو إليها مثلهم أحد إلا من سلك ما سلكوا. فأصبح لكل سورة مكانة ومنزلة. إذا كان كل سورة بمكان ومنزلة والقرآن بإيه؟ خبصت. فمش مكانة، لا ده مكانات ومناسك ودرجات ورقي بلا حد. إذا ندرك لما جاء الوحي للتثبيت، مش التثبيت لوحده، قال لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل عشان ترتقي وتسمو. يبقى جعل آثار هذا الوحي أولا على الصدور، شفاء المشل في الصدور بس، لا دل ما في سويداء الصدور. لما أذكر الفؤاد لنثبت به فؤادك، الفؤاد أخص من القلب والقلب أخص من الصدر. فمش هيشف بس بعض الظواهر في الصدر، لا ده كل الدواخل التي داخل الصدور والأخمام القرآن يداويها. معنى دقيق جدا جدا. عشان كده قال وشفاء لما في الصدور، ما من شبهة ولا شهوة ولا خاطرة ولا فكرة ولا مرض ولا آفة في صدر إنسان أو جان أو مخلوق إلا والرب جعل في القرآن دواءها. وجعل ده أحد مصادره مجرد سماع الوحي وتنظيم الوحي، النظم نفسه في شكل آيات في شكل سور. وده علم من أخطر العلوم، بل علماء قسموه العلمين، علم النظم وعلم متشابه النظم. سياقات القرآن ماشية ازاي؟ لما تقرأ الآية في وسط السياق هتلاقي عمال تداوي عندك آفات وراء آفات وراء آفات من غير ما تشعر، من غير ما تشعر. لكن الأمر يحتاج لصياد ماهر، اللآلئ تملأ البحر، لكن هل كل من غاص في البحر يصطاد اللآلئ؟ ها؟ فعشان كده يعني الشعر العربي القديم وإن قالها عن اللغة لكن تصلح في حق القرآن. لما يعني الشاعر وصف اللغة العربية وتتحدث عن نفسها فتقول أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواصة عن صدفاته؟ ها؟ شوف الصدف فين واللآلئ فين والحاجات النفيسة والغالية فين؟ ها؟ لما تغوص وتكون صياد ماهر هتطلع باللآلئ. فالأمر يحتاج لغوص في الوحي ولتدبر، لذلك رب العباد جعل حقه على الجميع الغوص التدبر. مجرد أننا أكتفي بالقشور أكل الآيات ومر مر كرام لا أخرج منها بشيء، وإن كانت التلاوة لها فضل ولها أجر لكن ليست غاية. لذا ذم الله من اكتفى بها. وإن كان رب أمر بالتلاوة فقال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون المسلمين وأن أتلو القرآن، فأمر بالتلاوة يقينا. وقال وردت القرآن ترتيلا، وقال فاقرأوا ما تيسر بالقرآن، فأمر بالقراءة وأمر بالتلاوة. لكن مع هذا ذم من اكتفى بها وجعلها غايته، فقال تعالى ومنهم أميون. سمهم إيه؟ أميون يعني عندهمش علم رغم أنهم تلوا. قال فمنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، غاية ما يقصدونه من الكتاب التلاوة، إلا أماني قال ابن كثير وغيره أي إلا تلاوة. فجعلوا غايتهم وهدفهم الأخير من تلاوة الوحي مجرد التلاوة، ليس لهم غيره. لا ده واحد عايز يعوم على وش الماي، احنا عايزين الغواص اللي يستخرج اللآلئ والكنوز. لذا أمرنا الله بالغوص فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما يقول مبارك جاءت منكرة، مبارك كل ما فيه مبارك، ما في شيء لا يتضاعف في أجره ولا تضاعف في عطائه ولا تضاعف في مدده، معاني القرآن بلا حد وعطاء القرآن بلا حد. أنزلناه إليك مبارك قال ليدبروا آياته، واللم هنا لم التعليل أي علة نزوله بهذه الكيفية ليدبروا آياته، ليغوصوا ويستخرجوا من معانيه ومن كنوزه ومن لآلئه. ليدبروا آياته فقط، قال لا وليذكر أولو الألباب. علة ثانية هي الغواص الماهر يذكر، يعني يذكر يعي ويعمل، يبقى مطلوب تدبر، مطلوب وعي للمتدبر، مطلوب عمل وإحياء للمتدبر ولمستوعب من الوحي. كل دي معاني من يعايشها يقينا يقينا شفاء لما في صدره، وعي للقرآن حيشفي صدره، تدبر في القرآن حيشفي صدر، معايشته للقرآن حيشفي صدر، وكل دي معاني هتتأتى مع معايشة التلاوة، معايشة النظم ومعايشة متشابه النظم. الترتيب اللي رب العباد رتب به وحي شيء يحير، لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلة، بل في أثناء الترتيل نفسه هتلاقي في حتة معينة التركيز فيها شديد جدا جدا على ما في الصدور. على سبيل المثال للحصر، القصص خاصة قصص الأنبياء، ما من محنة نتعرض لها إلا وتعرض الأنبياء لأضعافها. فلما أحكي لك الرب محنه مع أنبيائه وكيف حول الله محنه مع أنبيائه لمنح، وإزاي عاشوا المحنة حتى استحكمت حلقاتها وجاءت المنحة من بطنها بقدر من قدرها، تسمع القصص القرآني رهيب رهيب. ولذلك رب العباد عد هذا من المثبتات، فقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الآية دي جت فين؟ في أي سورة؟ في هود، الله يفتح عليك، في هود، آخر هود. كذلك لنثبت كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإن ثبت الفؤاد سرت القلب، يبقى ثبت للقلب، وإن ثبت القلب استقامت كل الطاقات الصدرية والجوارح الخارجية، خلصت المركز استقام، الباقي كلها انقاد. الملك استقام، الجنود كلها ستستقيم، استقام الراعي ستستقيم الرعية. قل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بنقول وجاءك في هذه سورة هودي، وجاءك في هذه الحق. لما تقرأ هود، الرسول نفسه لما قرأها شابت رأسه، الصحابة سألوه ما شيبك يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها، الحاقة الواقعة المرسلات النبأ التكوير، شيبتني هود. معايشة هذا القصص إذا كان قد شيب رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل فينا احنا ايه؟ يقينا تثبيت، وتثبيت عجيب، وعلاج عجيب، وشفاء عجيب. وانت كلما تقرأ الآيات تلاقي الآيات نفسها على حسب حالك، ايه الهم اللي عندك، ايه الداء اللي عندك ساعة التلاوة. ممكن تقرأ الآية مليون مرة وتقرأها في وقت أنت فيه مهموم بهم بعينه في المليون واحد، تلاقي رب العباد يفتح عليك في المرة المليون واحد دي بما يشفي همك وبما لم يفتح عليك في المليون مرة السابقة. من أين أتى هذا الدواء مع إني قرأ إليها قبلها مليون مرة؟ هو ده السر العجيب اللي في كتاب ربنا العجيب، معاني لا تنفد، عطايا لا تنفد، من لا تنتهي، أنوار لا تنتهي. بل الرب شبه أثرها على القلوب بتشبيه طريف جدا حين قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره نور وحيه كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. إيه مفاد المثل ده؟ قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الآيات تحدثنا عن أثر الوحي على صدور الخلق وقلوبهم خاصة، فشبه الرب تشبيه عجيب جدا، بل تشبيه مركب، تشبيه مركب. شبه قلب الإنسان المؤمن بشجرة الزيتون، لكن قبل ما يوصلنا شجر الزيتون عايز يقولنا مش شجر الزيتون عادية، لا 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 لا، ده شجرة زيتون نورانية ربانية. فشبه الهداية في القلب تجعل من كل جارحة في الإنسان أنوار نادرة. الأنوار النادرة دي الكمشكاة، المشكاة كلنا شايفين اللمبة بتاع النور دي، لو نظرت للكشاف الخارجي هتلاقي من داخلها عبارة عن ايه؟ شمعة صغيرة جدا، عبارة عن سلك تنجستن صغير جدا، سلك رفيع جدا بيعمل شرط النور ده. الكشاف يجعل النور الصغير ده يتسع وينتشر، وده التشبيه اللي ربنا ذكره في القرآن. الكمشكاة، المشكاة العويل الصغير فيها مصباح اللي بيضخم نورها، المصباح ده نفسه في زجاجة. يعني انت متخيل اني شوف المصباح الصغير مع الكشاف بيدي اضاءة، طب لو حطينا العاكس زي بتاع السيارة هيدي نور اضعاف ده. واضح المعنى؟ شوف التشبيه وصل لايه. مشكاة فيها مصباح يضخمه، يضخم نورها، المصباح في زجاجة بتعكس النور بتخليه قوي جدا جدا جدا. الزجاجة دي كأنها مش لمبة عادية، كوكب دري، كوكب مضيء، والكواكب درية بيجي عليها النور مع قوة التمكن والعواكس اللي فيها تلاقي القمر يضيء الأرض كلها، هو جسم معتم أصلا. كأنها كوكب دري، والكوكب الدري ده مش ماشي لوحده، لا ده جزء من شجرة الزيتون من قلب المسلم، فرع منه، عضو من أعضائه. الله أكبر، ها؟ كوكب دري يوقد، ها؟ جاب نوره من فين؟ لأصول، مش مستقل لوحده، يوقد من شجرة مباركة. فسمى شجرة الزيتون شجرة ايه؟ والنبي سماها شجرة مباركة، بل قال هي الشجرة المباركة في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم سماها الشجرة المباركة، قال دعا لها 40 نبيا، دعوا لها كلهم بالبركة، وذلك استثنيت بين الشجر، شجرة عجيبة جدا. عندها قوة تحمل رهيبة جدا للعطش وللحرارة وغيرها. بل الأعجب الحرارة العالية جدا تقتل الأشجار، وفي شجر الزيتون تصفي زيتها. هنشوف الشجرة الزيتونة مالها؟ ألا شرقية ولا غربية، يعني لا شرقية ولا غربية، يعني لا يحدها من جهة شروق الشمس حد، ولا يحجزها عن الشمس حاجز، ولا غربية لا يمنعها من جهة الغروب حاجز، لا شجر ولا حجر ولا جبال ولا غيره. فالشمس من ساعة ظهورها إلى ساعة غروبها بتنقح فيه. كثير من الشجر حرارة الشمس تقتله، العالي الزيتون لا، حرارة الشمس تصفي ذاته جدا. لا شرقية ولا غربية، فمع كثرة تعرض شجر الزيتون لنور الشمس بيصفي نور زيته جدا، يخليه صافي صفاء عجيب جدا، يكاد الزيت من شدة صفائه يضيء وحده من غير ما تولع فيه نار. قال يكاد زيتها يضيء من شدة صفائه لكثرة تعرضه لنور الشمس، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. كل ده وصف لما في صدر المؤمن. يبقى أصبحت معايشة الإنسان للوحي تجعل منه كل جارحة فيه كوكب دري، وأصله قلب معرض للوحي. فشبه الرب نور الوحي بنور الشمس، وقلب المؤمن بشجرة الزيتون اللي بتتعرض لنور الشمس. كلما ازداد عرض الوحي عليها كلما ازداد صفاؤها حتى يكاد زيتها يضيء، كل عضو فيها يضيء لوحده ولو لم توجد أسباب الإضاءة عنده. تشبيه عجيب، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم وصف ما في صدر المؤمن وما في الوحي المنزل، فقال نور على نور. نور الوحي مع نور القلب للصداء بنور الوحي، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هو ده أثر الوحي، مش تثبيت بس، لا لا، ده تثبيت لما في الصدور وإضاءة لكل الجوارح وإنارة لها حتى يصبح كل عضو في الإنسان عطاؤه عطاء الكوكب الدري. يا الله، السمو ده نقدر نحصله في أي نظم الدنيا؟ ناخده من فين؟ من نظام الرأسمالي ولا الاشتراكي ولا العلمانية ولا الليبرالية ولا البوذية ولا الهندوسية ولا الهندوكية ولا الشيوعية؟ كل سنة طيبين. لا سبيل لها إلا وحي رب البرية. السمو العجيب ده هو ده أثر الوحي على القلوب، بل على الصدور، بل على الجوارح. وصل المعنى؟ وده اللي حير الدنيا أخوانا. الصحابة كانوا أميين لا يقرؤون ولا يحسبون، وفي علوم الدنيا صفر لدي. إزاي تحولوا بالوحي فقط؟ أقول بالوحي فقط، لم يعلم كتاب آخر غير القرآن اجتمع الصحابة عليه. واللي يعرف كتاب يعطينا اسمه واسم مؤلفه. حد سمع؟ حد شاف؟ خلصت. اللي حول هؤلاء الأميين لقمم سامقة ولأنوار منتشرة مزدهرة لا تضاهيها أنوار كان الوحي ولا شيء غيره، ولا شيء غيره. لم يعلم للصحابة الأمين اللي تحول كل أم منهم لأمة، لم يعلم لهم كتاب حولهم إلا الوحي. هذا التحول العجيب جدا اللي غير الأم جعل منه أمة، لا يغير العالم يجعل منه أمة، لا يغير خريج الجامعة يجعل منه أمة، لكن الوحي موجود والتعلم فينا قائم، لكن الصلة بيننا وبين الوحي منقطعة. عز منا المتدبر، عز منا المتذكر، عز منا الغواص المستخرج لصدفات الوحي وكنوزه ولآله، المعايش لأنوار الوحي من لحظة استيقاظه إلى منامه وهو مع الوحي تدبرا وتذكرا وعملا وتطبيقا ومعايشة. المعاني الخطيرة دي غابت عن الناس، ده جزء كبير جدا من أثر فهمنا لمعنى الصدر. تثبيت وتقوية لكل إمكانيات العبد وطاقاته وحسن اغتنامها والرقي بها إلى أعلى مراتب الرقي. لذا قال يا أيها الناس، نرجع لها الأولى بدأنا بها، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. بس هلا ده جزء من الآثار، كل اللي ذكرناه ده جزء من الآثار. قال لا، وهدى ورحمة. الله أكبر، يعني فوق هذا الوحي هدى؟ هدى بس؟ سلامات. ده الرب فصل أن القرآن حوى كل الحقائق التي يمكن أن يحتاج إليها جميع الخلائق من إنس وجن وملائكة وغيرها، فقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. واحد يقول لي ما ممكن مع البحث نوصل لحقيقة، أقول له حتى أسباب الوصول للحق لن تخرج عن الوحي، فالرب جمع فيه كل أسباب الهداية بل حصرها وقصرها فيه. فقال تعالى قل إن الهدى هدى الله، وقال في أخرى قل إن هدى الله هو الهدى، هو الهدى، فجمع فيه كل أسباب الهداية وجعل كل ما فيه سببا للهداية. ما في آية ولا إشارة ولا معنى ولا معلومة ساقها الوحي إلا وفيها هداية لقلوب الخلق. شيء عجيب عجيب. هاتوا لي عبارة في القرآن واحدة ليس لها أثر على القلوب وعلى هذه الناس، عبارة واحدة فيه كلام قيل فيه للتهريج، للمزاح، للدعابة، للتخفيف عن الناس. كلامنا لا يخلو من هذا، كلامنا لا يخلو من الدعابة، من الطرفة، من النكت، ومن من أخل الأخبار، لكن كلام الله لا. قال عنه تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وش صار من أول كلمة لآخر كلمة، كل كلمة فيه، كل حرف فيه فصل قاطع، معاني، علوم، أحكام. اقرأ أي كتاب على القرآن على وجه الأرض عرفته، حتى الكتب المنزلة اللي لم تبق على أصل تنزيلها، وده مهم جدا، كلام الله كله محكم المنزل، لكن لما اعترى كلام الله المنزل كلام البشر واختلط امتزج هذا بهذا، هتلاقي في كلام البشر اللي أضافوه لكلام الله عجائب. اقرأ التوراة واقرأ الإنجيل الحالي مش المنزلة، المنزلة على أصلها، ونحن نقر بهذا ورب صرح بهذا، ولا أحد أصدق منه ولا أحد أعلم بالمنزل منه. لكن اللي اعتراه كلام البشر هتلاقي العجائب، العبارة ضدها وضدها. تقرأ في الكتاب المقدس قولي بس ده فيه كلام لا يعرف التقديس لا من قريب ولا من بعيد، وضعه في الكتاب المقدس، يعني عاملين سفر كامل كتاب عبارة عن 108 آية، سموه نشيد الإنشاد. أتحدى لو أي امرأة نصرانية تقرأه نشيد الإنشاد، وفي الكتاب المقدس وبتعبد الرب بيه، عبارة عن هقول ايه بس نسبوه لله. واحد بيصف مشاعر امرأة ورجل حال الزين، كيف يتغزل هو فيها وتتغزل هي فيه، من أول آية في نشيد الإنشاد لآخر آية يوصفها حتة حتة من شعر رأسها إلى آخر مستخدمها، وهي توصف ويوصفه لحظة اللقاء ولحظة النظر، إيه الأثر على الصدور وعلى القلوب، لحظة المعاشرة الحرام إيه الأثر، إيه اللي يجدوه في شهواتهم وفي فروجهم، كلام لا تجد في أقذر فيلم جنسي. حطوه في نشيد الإنشاد ونسبوه لنبي الله سليمان عليه السلام، ونبي الله سليمان منه براء. كل الكتب المقدسة عندهم ما فيه يعني كتاب منهم نسخة منهم قديمة تنسب لعصر سيدنا سليمان أصلا، والمنسوب إليه القديم ما فيه نشيد الإنشاد، لكن أصبح الآن مسلمة كل نسخ فيه نشيد الإنشاد. ده على سبيل المثال الحاصل، ده انت لما تقرأ اللي كاتب الكلام في الكتاب المقدس والإضافات اللي أضافوها تناقض هولي بس أبسط قواعد العلم في الحساب في الكيمياء في التاريخ حتى في الجغرافيا اللي على الأرض. لما أقول لك ومن أنهار الجنة نهر النيل الذي يجري بأرض اللؤلؤ، حد سمع إن النيل فيه لؤلؤ؟ وأهل مصر والسودان بيتلألؤوا على حسب حاجة، اللؤلؤ في المحيطات في الأعماق البحار اللي فيها عمق، النيل فيه لؤلؤ؟ وتسمع بقية النص ونهر سيحون وجيحون في أرض الحبش، حد سمع عن سيحون وجيحون في الحبشة ولا في الهند وباكستان؟ إيه اللي ودهم الحبشة؟ الكتاب الكلام اللي نسبوه الكتاب المقدس، نقلهم من الهند ودهم الحبشة. يبقى اللي كتب الكلام ده عنده فهم حتى في الجغرافيا؟ لا تاريخ ولا جغرافيا ولا حساب ولا عربي ولا بس. إذا ندرك، لكن نتحدث عن القرآن أنت بتتكلم على كتاب الرب وصفه هذا إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ما في عبارة ما في لفظة ما في حرف ليس بوحي، ما دام وحي هتلاقي فيه أنوار الوحي آثاره علوم عطايا سمو منازل عالية، لفظة لفظة وآية آية، سياق سياق. ها؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن عليه جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، تثبيت. فجعل الرب كل ما فيه تثبيت للقلوب، بل لسويداء القلوب الأفئدة. وإذا ثبت مركز القلب ثبت القلب، وإذا ثبت القلب ثبت الجوارح والطاقات الظاهرة والباطنة في الإنسان. هذه القوة الحقيقية التي أعطاها الرب لنا، ولو علمها أعداء الله عز وجل منا وحقيقتها والله لجالدون عليها بالسيوف، لجالدون عليها بالسيوف. لذا يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. كل صور الهداية، كل أسباب الهداية، بس ورحمة. وأي رحمة أوسع من رحمة الله التي ساقها في الوحي وارتقت برحمات من لا يعرف الرحمة؟ العرب كان فيهم جلافة شديدة جدا في المسائل دي، منهم مش كلهم، فيهم الرقيق كأبي بكر حتى في الجاهلية، وفيهم الغليظ جدا شديد. لما جاء الأقرع بن حابس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن حسين، هو طبعا عايش في دور ان دي يعني تنافي وقار الرجل وهيبته، قبل طفل عيب. ناس عايشة في هذا الوهم سنين، بل أمم نشأت على هذا. فالأقرع بن حابس السيد في قومه، فلما رأى النبي فعل هذا قال: يا رسول الله، أو إنا لنقبل أبناءنا؟ كلام دلال النفل وقال يعني العيب. قال: وماذا أصنع لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من صدرك؟ من لا يرحم لا يرحم، قاعدة. حولت أقسى الناس لأرحم الناس. يا الله، رحمة، رحمة عجيبة جدا جدا جدا. بل كفانا أن الله نعت بها نبيه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة. جمع في رحمة العالمين دي من الوحي، من الوحي ومن ترتيب الله إله وتدبيره للعالمين. أيوة للعالمين، للإنس أيوة للإنس، للجن للجن، للملائكة للملائكة، للحيوان للحشرات، للطير، لكل العالمين. يبقى ما في عالم وجد في خلق الله لم تصله رحمة رسول الله، وهو أسوة الأمة وقدوتها. فهل رحمة رسول الله وحدها التي تصل، ولا رحمة كل من اقتدى بهذه الرحمة؟ وصل المعنى الدقيق ده؟ وزيك شوف الرقة، حتى لسه بيعلمونا الكفرة ولك ما عندكمش رحمة بالحيوان. استحلوا دماء المسلمين في كل الأرض ويبكوا على الحيوان، بل فعلوا ذلك حتى في بلادهم. اسألوا خلنا في أوروبا كله، بل في أوروبا وأمريكا وكندا، القوانين التي وضعوها تقدم من على من؟ درجة أولى الطفل، حقه فوق أم وأبوه، يشرد الأب ويطرد من البيت لو أغضب الولد، لو زعل ابنه. تلاقي الطفل لسه في أولى ابتدائي، أول ما يدخل مدرسة يحفظوه رقم النجدة 199، حفظ الرقم، قل له: لو أبوك زعلك أمك زعلتك اتصل بس. اتصل تليفوني لقى النجدة في راسه: انت زعلت الولد؟ ويدخلوا بيتك واقتحموا لك ما انفك وحققوا مع ابنك، ان تاكدوا ان الولد زعلان من زعلك بابا يهددوا بابا يدلوا انذار اول. تكرر الفصل مرة ثانية، انذار ثاني. المرة الثالثة الاب ممنوع يدخل البيت، والمسافة كيلو متر مربع يحددوه لي، يقول له من شارع كذا لشارع كذا ممنوع تقترب، لو اقتربت تعتقل فورا. سلامات، هذه الرحمة عنده. فالولد رقم واحد، رقم اثنين الحرمة، رقم ثلاثة الكلاب والبهائم، رقم أربعة حقوق الرجل. الله، سمعتها في كل هذه البلاد كلهم يقول لك وضعوا لنا قوانين جعلتنا أحط من الكلاب، أحط من الكلاب. التوازن في الرحمة بالخلائق لا تعرف إلا في وحي الله المنزل. إزاي يرحم الإنسان؟ إزاي يرحم الحيوان؟ إزاي يرحم الصغير ويرحم الكبير؟ الرحمة اللي حولت أجلاف مكة لقلوب في منتهى الرحمة والرق مع القاسي والداني. هو ليه بس اخوانا امثل اضرب مثال؟ سيدنا عمر الخطاب كان قلبه شكله ايه في الجاهليه؟ كان عنده رحمه سلامات، كان عنده جاريه اسمها زنيره، لما علم انها اسلمت، سيدنا عمر كان لسه في الان شبابه في العشرينات وأسلم عمره 26 سنة، سام زنيرة سوء العذاب، سوء العذاب، لدرجة عبد الله بن مسعود يقول ما كان أحد أشد علينا في الجاهلية الأولى من عمر، لدرجة الصحابة اللي أسلموا قبله كان لهم عبارة عجيبة جدا، قالوا لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر. لو حمار بن الخطاب، الخطاب نفسه أبوه أسلم، عمر مش هيسلم. لما يصل للمرحلة من القناعة إن عمر ده لا أمل فيه، مرعب. وعمر كان خاله أعتى قريش أبو جهل، خاله شقيق عمرو بن هشام، خاله شقيق. وسيدنا عمر واخد جسم طول وعرض وقوته، لكن قوة أبو جهل مع الشيخوخة كان 80 سنة، قوة عمر مع الفتوة والشباب في العشرينات. أبو جهل نفسه خاله كان يخابه لشدة قساوته في الجاهلية، أبو جهل كان مرعوب منه. ويوم ما أسلم عمر وهم بالهجرة، الوحيد اللي هاجر علنا، كل الصحابة هاجروا سرا، سيدنا عمر جمع عدة السفر على كتافه وطف حول الكعبة وقريش جالسين، بدأ ينظر لهم كده بعين الغضب، قال يا معشر قريش من أراد أن تسكنه أمه وترمى لامرأته وأيتم أطفاله فليخرج لي خلف هذا الوادي، إني الآن مهاجر. الرجل طلع لبر، أبو جهل وقف قال لن يمس أحد ابن أختي، قال له حتى أنت؟ يمين أبو جهل وغير أبو جهل كلهم في كفة واحدة. عمر كان شديد جدا، شديد في جهليته بشكل عجيب. ازاي تحول شيء يحير؟ لما رب العباد اذن موقفين، الاول عمر أراد أن يفرغ فيه قساوته، لكن على مين؟ على شخص رسول الله. من شدة الغيظ واستسلم لغيظه حتى غلم رسول الله، فقال محمد فرق بيننا وبين إمائنا، وبيننا وبين إخواننا، وبيننا وبين زوجاتنا، وبيننا وبين أبنائنا. قال فعقدت العزم على أن أريح قريشا بأسرها من شره، فتقلدت سيفي وانطلقت إليه ويصلي في الكعبة لأقطع عنقه وأريح الأمة من شر. هو اللي عملنا مشكلة دي كلها نخلص منه. جاء المسجد الحرام ورسوله يصلي، يقول فمنعتني صلاته وقلت والله لا أخذ الرجل غدرا فليس هذا من شيم الرجال. مش من شيم الرجل أن يقتل وحده يصلي. فانتظرت حتى يفرغ من صلاته لأبارزه الند للند. قال فجلست أنتظره وهو يصلي، وإذا به يتلو القرآن ويرفع صوته، فلما سمعت ما تلا قلت في نفسي علّه شاعر، فإذا به يقول، كان الرسول بيقرأ سورة الحق، قال فإذا به يقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال فقلت في نفسي إذن كاهن، اللي خلاه عرف الخاطرة اللي في قلبي دي يبقى كاهن. قال وإذا به يقول وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إيه الحكاية دي؟ قال فقلت في نفسي فماذا إذن يكون إذا ما كانش شعر ولا كهانة. قال فإذا به يقول تنزيل من رب العالمين. قال عمر فلما سمعت ذلك قر شيئا من الإيمان في صدري، حاجة دخلت كده اخترقت القلب. قال فتركته في صلاته وانصرفت عن هدف الذي جئت من أجله، يقتله سوى مشي. دي كان بداية دخول الإيمان في قلب عمر. موقف. الموقف الثاني هم لما اكتشف أو عرف أن المسلمين يعني بدأ يكسروا هم يحاصرهم، وعمال يتآمر، فقامت له امرأة قالت يا ابن الخطاب تود قتل من آمنوا وأختك قد صارت معهم صبأت. أختي فاطمة بنت الخطاب، يعني البلاء ده وصل بيتي وأهل بيتي. والمرأة بالنسبة لعمر كانت لا تمثل شيء، بل قال هذا لامرأته لما رأى، مش أغضبات ده، أغضبات دي كان استحالة تحصل مع عمر، كان يخلص عليها فورا. راجعت يعني الرأي فقالت غيره، اعتبر دي كارثة حنجلها. كان رهيب في قساوته وغلظته، لا يعرف لقلبه، لا تعرف لقلبه الرحمة سبيل. هم دول أهل الجهلية. عمر أخته تصبر، فترك ما هو به مهموم وانطلق إليه، طرق الباب وكان مع أخته زوجها. زوجها مين؟ إيه؟ لا، سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل. سعيد ابن زيد إخواننا عادة أكثر الناس ينسوا اسمه. سيدنا سعيد واحد من العشر المبشرين بالجنة، واحد من عشرة المبشرين الجنة جاءوا في الحديث مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف، هم دول عشر. سعيد يقرن بسعد دائما، سعد وسعيد لكن الناس عارفين سعد، وما أحد يخطر باله من سعيد. سعيد زوج السيدة فاطمة بنت الخطاب، وحضر مع النبي المشاهد كلها، لكنه كان يحب أن يخفى ذكره، ما يحب أن يتحدث الناس عنه. لكن هو نشأ في بيت إيمان. أبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان شاعر في الجاهلية، وكان يتحنس وكان ينتظر أن يكون هو نبي هذا الزمان، والعرب كانوا متوقعين يكون هو النبي اللي بشرت به اليهود. شعره في الجاهلية كله توحيد، شعر أبوه كان شاعر، شعره كله في وصف خلق الله للخلق وتدبيره للخلق وتقديره للخلق، عجيب جدا، وفي وحدانية الله، وكان يكفر بالأصنام، وكان لا يشرب الخمر، وكان على ملة إبراهيم. فالبيئة اللي نشأ فيها سيدنا سعيد بيئة إيمان أصلا. فالشاهد يا إخواني، سيدنا سعيد كان معه مع وزوجته معلم، معلمه ولح سيدنا خباب. فالسيدة فاطمة قالت لما طرق الباب، قالت هذا عمر، من خبطة الباب، لأن مش خبطة واحد بيستأس، خبط رجح، عمر الخبطة نفسها خبطة، قالت هذا عمر، ما يعملش العبد إلا عمر، لأن فيه غلظة وقساوة عجيبة جدا. فقالت اختبئة ولا هبل، فتحت الباب وقدر الله في إيديها رفع من القرآن. قال ما هذه؟ سيدة فاطمة المرأة الضعيفة وقدام عمر القاسي تحولت لأسد. يا الله، إزاي الدين جعل، الوحي جعل من هؤلاء أسود، الضعيف منهم أسد. قالت لا والله لن تمسها، فهذا كلام الله لا مسه إلا المطهرون. اغتسل الأول وبعدين ده تعالى مسه. قال أصبعتي؟ قالت بل آمنت بالله ورسوله. فاطمة الضعيفة تواجه عمر في عز عنفوانه، لطمها، تحملت اللطمة لكن ثبتت، حاول يأخذ الرقعة أبت، اغتسل وجاء وقرأ. أول ما قرأ بداية طه، خمس آيات الأولى، طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزل من خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ومن تحت السرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. عمر تسمرت قدماه وتحول قلبه، قال يا فاطمة أين رسول الله؟ قالت تسلم؟ قال دلون عليه. شعروا بأن عمر تحول. خرج سيدنا سعيد سيدنا خباب، قالوا نرجو أن تكون بشرى رسول الله في حقك، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، وأن كان في الحديث ضعف لكن المعنى ذكروه أهل السير، ونرجو أن تكون أنت أحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام خاله، وكانت المنة في ابن الخطاب. فلما شعروا بأن رق ولان تهللت قلوبهم وشعر عايز يدخل الإسلام، قال أين رسول الله؟ قال في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. دار الأرقم دي فين؟ كانت خارج مكة، طبعا حاليا دخل جوه مكة. دار الأرقم يا إخوانا فيه مكتبة كانت قائمة أمام أبراج زمزم الحالية، لسه هدينا العام الماضي. المكتبة اللي كانت حوالي 7 أدوار أو 8 أدوار دي، هذه كانت مكان دار الأرقم. دي كانت في بطن الجبل خارج مكة، مكة كلها دخل صحن الحرم العالي. الأرقم ابن أبي الأرقم اللي آوى النبي وأصحابه في داره وكم ممكن قريش تنسف نسف، كم كان عمره لما أواهم في داره؟ 16 سنة، شاب فرعان شباب، شاب فرعان شباب. الشاهد يا إخواني، سيدنا عمر انطلق لدار أرقم وطرق البابر بنفس الطريق، الرزع تعود هو عمر. الصحابة جالسين معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي كان آخر من أسلم قبله سيدنا الحمزة، أسلم قبل عمر بثلاثة أيام. ترتيب سيدنا الحمزة في عدد المسلمين كان رقم 39، سيدنا عمر رقم 40، من أوائل من أسلم عبد الله بن مسعود وبلال وصهيب اللي سيموا العذاب في البداية. اللي بيحكي القصة عبد الله بن مسعود يقول: فلما طرق الباب قلنا هذا والله عمر، مجرد سماع الخبطة قالوا الخبطة دي خبطة عمر. وصل لنا في المكان اللي احنا مستخبين فيه في الجبل، كارثة كبيرة جدا. قالوا والله هذا عمر، وعمر لا يأتي بخير. دي عبارة عبد الله مسعود، عمر بحالته دي قسوة عالية جدا، رحمة ما فيش غير موجودة. قالوا عمر لا يأتي بخير. انظر التحول، التحول العجيب كيف يحدث بهذا الوحي. عمر الشديد ده اللي رعب الدنيا كلها، كيف حوله الرب من الضد للضد بالوحي. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم وجلوا وخافوا، قام الحمزة أسد من أسد الله في الأرض، بل أسد الله في أرضه، قال: يا رسول الله ائذن لي لأقطعن عنقه بسيفي. حمزة ند الأمر. فقال النبي: بل يا عم دعه لي فأنا له، فإن كان، شوف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن كان لخير جاء فخيره، وإلا فأنا له، لو جاي للشر أنا هصبر، جاي لخير أهلا بالخير. فتح النبي الباب، سيدنا عمر واقف على الباب، فأخذه من ثيابه وجذبه جذبة، جثى عمر على ركبتيه، فقال: يا ابن الخطاب، أما آن لك أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ سيدنا عمر وصف المشهد يقول: فوجدتني بين يدي رسول الله في هذه اللحظة كالعصفور في حضن أمه، قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الصحابة جوا كبروا كبروا. حمزة خبط القريش، وبعد منه بثلاث أيام عمر، وعمر ده القوة الضاربة في قريش كلها، لدرجة بمجرد ما أسلم جاء وقت الصلاة وسيدنا بلال بيأذن سرا داخل دار أرقم. سيدنا عمر قال: رسول الله أليس هذا الحق؟ قال: بلى. قال: فليجهر بالأذان، يطلع أذن فوق البيت. كان لأول مرة يجهر بالأذان. بعدين قال لي رسول الله: أليس هذا بيت الله الحرام؟ لماذا نحرم الطواف منه؟ استخبى ليه؟ لنخرج في صفين 40 واحد، صف على رأس الحمزة وصف أنا على رأسه. وكان لأول مرة الصحابة يطلعوا من داخل دار الأرقم يروحوا يطوفوا في الكعبة، ومشين صفين، وعلى رأس الصف الأول الحمزة وعلى رأس الصف الثاني عمر. طبعا مجرد ما سيدنا بلال أذن وقريش في الكعبة سمعوا الأذان من دار الأرقم، أبو جهل جالس، قال: صبأ عمر، محدش يدري من العملة دي إلا عمر. الكل يعرف اللي أسلم واللي لم يسلم من عمر. قساوة عجيبة جدا كانت ترهب الجميع، حتى مع أهل بيته. امرأته تراجعه مراجعة بس تقول رأي فقط قدامه، استل لها قضيب من حديد وجرى وراءها يقتلها. ده بعد ما أسلم. ويقول ويحك أتراجعين لامرأة؟ كارثة بالنسبة للعمر. إزاي تراجعه؟ وإمتى الكلام ده يا أخوانا؟ ده بعد ما أسلم بسنين. ده بعد الهجرة. القصة دي وقعت بعد الهجرة. وكان لسه عمر بغلظته بقساوته الإسلام بدأ يرقق منه في جوانب، لكن مع الوقت بدأ يرق شيئا فشيئا حتى تحول لرحمة على البشرية قاطبة، بل صار أسطورة في الرحمة والعدل. أسطورة يضرب بها المثل. أتراجعين امرأة وجرى وراءها بقضيب الحديد ليقطع عنقها. المرأة خافت، بل قال لها كلمة عجيبة جدا. قال ماذا تظنين بنفسك؟ ما المرأة إلا ألعوبة، نأتيها وقت ما شئنا ندعها وقت ما شئنا. ده كان فهم ليها في الجهلية. فقالت المرأة يا عمر أيقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعة نسائه وأنت لا تقبل؟ لا، مع قوتي، لكن أول ما أسلم كان وقاف عند الحق، وقاف عند النص. فقال انظري ما تقولين يا امرأة، أنت كم تقولي ذا؟ أول مرة اسمعه. غير متصور أصلا أن نساء النبي رجعنا، ولذلك ما سألش، لم يقل قبل أو لم يقبل، قال أو نساء النبي رجعنا، يعني خطر ببال نساء النبي أن يرجعنا رسول الله. الأمر ده غير متخيل في عقل عمر في هذا الوقت. أو نساء النبي رجعنا؟ قالت نعم. قال أحفصة ابنة عمر، ما هذه نساء النبي، رجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال ويح حفصة، وراح ساحب قضيب الحديد وطلع على حفصة وهي أم المؤمنين زوج رسول الله، رايح خلص عليها، ازاي ترجع رسول الله؟ هو ده عمر. فلما طرق الباب عليها وجه لها هذا السؤال، أرجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال ويحك، وجرى وراءها بالقضيب. قالت مهلا يا أبي، أيقبل رسول الله مني وهو زوجي ولا تقبل أنت وأنت أبي؟ ومن اللي دفع البنت؟ أبوها لزوجها. فسيدنا عمر وقف، وقف، قال حفصة أو قبل النبي ممكن ذلك؟ قالت نعم. قال استأذني لي على رسول الله، فإن كان قد قبله تشريعا فسمعا لله وطاعة، وإن كان قد قبله لتعالي كن عليه تمرد سعلي لقطعت عنقك وأمك. انتوا الاثنين تبقى مؤامرة نسائية على الرجال بقى. انت متخيل من عمر وما سلوك عمر؟ القوة الرهيبة اللي عنده، الغلظة الشديدة اللي عنده، لدرجة كان كل يعرف هذا. يوم ما دخل على نبي مرة، وكان يوم إسلام السيدة هند بنت عتبة، وهند شديدة فيها قوة، فالنساء جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سافرات عن وجوههن، عارفين رسول الله غض بصره وده رسول الله، فقاعدين كشفوا وجوههن. فلما دخل عمر تنقبنا، فسيدنا عمر قال يا عدوات أنفسهن، كان شديد مع الكل، يا عدوات أنفسهن تستحيين من عمر ولا تستحيين من رسول الله؟ راحت أيمن السيدة هند قالت نعم يا عمر، هو الرؤوف الرحيم، أما أنت فالفظ الغليظ، أنت الفظ الغليظ، العرف بالفظ والغلظة، هو ده عمر. الكل كان يعرف هذا منه، لدرجة السيدة حفصة تستأذن لها رسول الله. يقول عمر فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم لقيني بابتسامته المعهودة وفاتحني الحديث قبل أن أفاتحه. قال اجلس يا عمر. جلست. قال ما لك والنساء؟ إيه حكايتك مع النساء؟ احكي لنا القصة. قبل أن يحدث النبي إيه المشكلة؟ النبي بالوحي فاتحه قال ما لك والنساء، إيه حكايتك مع النساء؟ قال يا رسول الله إن معشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا. نسواننا طول عمرنا فيش واحدة بتراجع ولا بتتكلم ولا تنطق. أهل مكة شداد غلاظ مع كل النساء، لا أم ولا بنت ولا زوج، كنا نحكم النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا نساءهم تحكمهم، لها كلمة ولها رأي. طب مين اللي في المدينة؟ الأنصار. يغلط في الأنصار؟ أسلم، تعلم الأدب. فقال عبارة عجيبة، قال فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار، سمى أدب، فأصبحنا يراجعننا. دل الحكاية بتاعته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر من المرأة؟ إذا كان الاعتراض على مراجعة المرأة لكونها امرأة فمن المرأة؟ سؤال ليسير حفيظة عمر ويعلم حقيقة الأمر. قال من المرأة يا عمر؟ ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل المرأة إلا أمك؟ وبها بدأ. إذا كنت بترفض رأي المرأة، أمك إيه؟ امرأة ولا رجل؟ امرأة. طول عمرها بتراجعك وتربيك وتوجهك ولا لا؟ كيف تقبل من أمك المراجعة والتوجيه وهي امرأة، وترفض من امرأة هي زوجتك؟ ما دي امرأة ودي امرأة، ولا أمك رجال؟ بتقبل مراجعة أمك؟ هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ تكون أختك الكبرى وهي اللي ربيتك وأنت طفل. وكم من مرة راجعتك، وكم من مرة قاومتك، وكم من مرة وجهتك؟ هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ يا عمر بعضكم من بعض. كانت هذه الإجابة كافية أن تحول عمر 180 درجة. كيف تحول مع الأيام مع الوقت مع الأحكام مع الآيات من أقسى الناس على الناس لأرق الناس، مش على الناس، على البهائم. كان يبكي الليل كله ويقول لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها يا عمر لما لم تصلح لها الطريق. إزاي حول الإسلام أقصى الناس لأرحم الناس بالناس بل بكل الخلائق والعالمين؟ هي دي رحمة الله العالمين. كيف تمكنت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به أصحابه واقتدى به أتباعه حتى تحول المسلم لإنسان مستعد يضحي بحياته لإنقاذ بشر من النار؟ وهل شرع الجهاد إلا لإنقاذ الخلق من النار؟ الإنسان بيضحي بحياته وبعمره وبماله وبأسرته وبأولاده في سبيل أن ينقذ كافر من النار؟ أي رحمة أعظم من هذه الرحمة في تاريخ البشرية كله؟ كم واحد من الخلق مستعد يضحي بنفسه من أجل أن ينقذ غيره من النار؟ يا إخوان ندرك، أأسف إن كنت أوضح ناسا، أنا سرحت وأطلت، أأسف للإطالة، الموضوع سرح منا، لكن أحببت أن أنقل هذا وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم وعظ من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل الكلام ده محض فضل من الله على هذه الأمة، بل على البشرية قطيبة، بل على العالمين. قال قل، يلقن النبي الحجة كل هذا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ولم يقل فبهذا، قال بذلك، وذلك تفيد البعيد جدا. قال أهل العلم لم يقل فبهذا القرآن الذي بين أيديكم، قال فبذلك، لعلو مكانة ومنزلة أهل الوحي لا لمكانهم القائم القريب. لذا قال فبذلك السمو والرقي والوحي والسور التي أعطتكم منازل لن يبلغها من الخلق أحد ولن يصل إليها أحد، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون من كل كنوز الدنيا وأموال الدنيا ونعم الدنيا وجاه الدنيا وسلطان الدنيا، هو خير مما يجمعون. وصل المعنى إخواني؟ كل ذي معاني في الصدر وفي هذا الوحي الذي تكفل بعلاج الصدور لهذه المرحلة التي تحير القلوب وتحير العقول. أسأل الله تعالى أن ينفعني إياكم بهذا الوحي العظيم، وأن يجعلني إياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك. ربه إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة حلما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هادية وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بأداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن وانفعنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يرتقي في الجنان بالقرآن يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن أمة المسلمين وردها لوحيك ردا جميلا، ثبت قلوبنا المسلمين على دينك، صرف قلوبنا وسائر المسلمين لطاعتك، انصر بنا دينك وانصرنا بدينك وانصر بنا كل من نصر دينك. اللهم نصرك الذي وعدت، أذهب عنا ليل الظلم بأهله وأظهر فينا صبح الحق بعدله. اللهم ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير من استماعكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.